الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. من المهم جدا أن طالب العلم دائما يستحضر النية الصالحة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله أن يجعلنا منهم. اليوم معنا بإذن الله عز وجل باب مهم من أبواب كتاب الطهارة، وهو باب الوضوء. ولعلنا نستحضر ونراجع بعض ما تقدم من الدروس السابقة. ذكرنا أن كتاب الطهارة جعله المصنف رحمه الله تعالى في 10 أبواب. تحدثنا أولا عن باب المياه، وقلنا ابتدأ بباب المياه لأن الماء هو الأصل في الطهارة. ثم تحدثنا بعد ذلك عن باب الآنية، وقلنا إن الماء جوهر سيال لا بد له من إناء يحويه. ثم تحدثنا بعد ذلك عن باب إيش؟ قضاء الحاجة. ثم الآن سنتحدث عن باب الوضوء. في باب قضاء الحاجة، تقديمه على باب الوضوء لماذا؟ لأن العلماء رحمهم الله يقدمون الخبث على الحدث، وهذا كما جاء في القرآن: أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وذكرنا أن العلماء رحمهم الله يقسمون باب قضاء الحاجة إلى 3 أحكام أو 3 آداب. تذكر الشيخ حمود ما قبل؟
نعم، قبلية،
الآداب قبل قضاء الحاجة،
آداب قبل قضاء الحاجة، وأثناء قضاء الحاجة، وبعد قضاء الحاجة.
وذكرنا من الأحكام التي تحدث عنها المصنف رحمه الله ما يتعلق باستقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة. شيخ سعد،
والمذهب على أنه إذا كان في الخلاء حرم الاستقبال والاستدبار، وإذا كان في البنيان جاز.
ومن العلماء من قال يجوز في البنيان الاستدبار دون الاستقبال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء من قال لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار سواء في الفضاء أو في البنيان، وهذا أحد الأقوال التي عليها أهل العلم. اليوم معنا بإذن الله عز وجل باب الوضوء. نعم الشيخ سعد.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ابن قدامة رحمنا الله وإياه:
آمين.
باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه.
نعم، قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. باب الوضوء. الوضوء هو مأخوذ من الوضاءة والحسن والجمال، هذا معناه في اللغة. وأما في الاصطلاح أو في الشرع فهو التعبد لله جل وعلا، التعبد لله جل وعلا بالغسل والمسح في أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة بنية مخصوصة. والعلماء رحمهم الله كما تعلمون في التعاريف أو الحد، يسمونها الحد، يقولون لا بد أن يكون جامعا مانعا. وأكثر من يضع هذه الضوابط والقيود ويتحدث عنها المناطقة، وخاصة في مقدمات في أصول الفقه ونحوها، فيتحدثون عن التعريف وعن حده ونحو ذلك. إذن تعريف الوضوء هو التعبد لله عز وجل بالغسل والمسح في أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة بنية مخصوصة. وسيأتي معنا ما هي هذه الأعضاء المخصوصة والتي جاءت في القرآن، وهي الوجه واليد والرأس والرجلين. إذن اليدان والرأس والرجلان ومسح والوجه، فهذه 4 بصفة مخصوصة ستأتي معنا بإذن الله عز وجل. قال بنية مخصوصة، وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا، قال: ولا غيرها من العبادات إلا أن ينويه. الأمر الآخر، الوضوء من العبادات العظيمة التي يعملها كثير من التي يعملها المسلمون جميعا، لكن كثيرا منهم يغفلون عن عن فضلها. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ وصلى لله ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ إن العبد المؤمن إذا قرب وضوءه ثم تمضمض واستنشق خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشفار عينيه ثم إذا غسل يديه خرجت ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفاره، ثم إذا غسل رجليه خرجت ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفاره. فهذا لا شك أنه يدل على أن الوضوء له فضل عظيم، يجب على المسلم أن يستحضر وهو يقوم بهذه العبادة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، أن يستحضر هذا المعنى وهو هذا الأجر العظيم الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على هذه العبادة. الوضوء دل على فرضيته القرآن والسنة وإجماع الأمة. فأما القرآن فالله جل وعلا قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والسنة فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأجمع المسلمون أو أجمع العلماء على الوضوء على فرضيته كما دل عليه القرآن والسنة. المسألة الرابعة ذكرناها أيضا في بداية باب المياه، وحينما تحدثنا أن من المياه على أقسام، ومنها الطهور، وقلنا إن الطهور تأتي بالضم وبالفتح، فما الفرق بينهما عن شيخ سعد؟ بين الضم وبين الفتح، مثل الوضوء والوضوء. فيقولون بالضم هو الفعل، الوضوء بالضم الفعل، فعل الوضوء، لكنه بالفتح يكون إيش؟ الماء الذي يتوضأ به، مثل الطهور والطهور، ومثل الغسل والغسل وغيرها. فالضم بمعنى الفعل، بمعنى الفعل والممارسة، وأما بالفتح فيكون الماء أو الأداة. أيضا من المسائل المهمة والتي أسألكم عنها أولا: هل الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما رأيكم؟ ها شيخ صهيب، عند صهيب الخبر اليقين.
نعم دكتور،
أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. وأنت يا شيخ صهيب وافقت في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورحمك أيضا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، والصحيح أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. وفي قصة سارة زوج إبراهيم عليه السلام، لما أراد أن الملك أن يعتدي عليها قال: توضأت. فالوضوء ليس من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو إذن الذي من خصائص الأمة؟ هو الغرة والتحجيل. قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة هو البياض الذي يكون في رأس الفرس، والتحجيل هو البياض الذي يكون في قوائمها. فالأمة يوم القيامة تكون من خصائصها الغرة والتحجيل، كما ذكر النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. طيب، أيضا من المسألة الخامسة: لماذا ذكر العلماء رحمهم الله باب الوضوء بعد باب قضاء الحاجة؟ لأنها من باب ذكر الحدث بعد بعد الخبث، وهذا دل عليه القرآن، قال الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فقدم الخبث على الحدث. أيضا من المسائل أن العلماء رحمهم الله يجعلون الحدث على نوعين: حدث إيش؟ أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، والحدث الأصغر يوجب الوضوء. وقدم العلماء والفقهاء الحدث الأصغر على الحدث الأكبر اتباعا للقرآن الكريم، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية إلى أن قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فقدم الطهارة الصغرى على الطهارة الكبرى. قال رحمه الله تعالى: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه. هنا عدد من المسائل تتعلق بالنية: هل يشترط في الوضوء النية؟ جمهور العلماء على أنه إيش؟ يشترط في الوضوء النية، وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال لا يشترط في الوضوء النية. لماذا؟ قال: لأن الوضوء وسيلة، مثل الآن إنسان سيذهب إلى المسجد سيركب السيارة، فالسيارة وسيلة لذهابه إلى المسجد، فهل لابد أن ينوي وهو يركب السيارة أن يقصد المسجد؟ قالوا: لا ينوي. فالوسائل قال لا يشترط لها النيات، فيرى أن الوضوء من الوسائل التي لا يشترط لها النية. إذن هذه مسألة مهمة في يعني، لكن الصحيح كما ذكرنا أنه يشترط في الوضوء النية، وقد قال: لأن النية عبادة من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، ولا بد لها من نية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الوضوء شطر الإيمان. هذه المسألة الأولى من المسائل المتعلقة بالنية. قال هنا: ولا غيره من العبادات. العبادات ما المراد بها؟ قال: العبادة في اللغة يقال طريق معبد أي مذلل، ولهذا في اللغة تأتي بمعنى الذل والخضوع، تأتي في اللغة بمعنى الذل والخضوع، ولهذا جاء في هذا المعنى تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، فدخل فيها القول والعمل، الظاهرة والباطنة، دخل فيها أعمال القلوب وأعمال الجوارح. قال رحمه الله تعالى: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، الظاهرة والباطنة. وإنما سميت عبادة لأن فيها المعنى اللغوي، وهو إيش؟ الذل والخضوع. المسألة الأخرى المتعلقة بالنية، العلماء رحمهم الله يقولون: النية لها أحد وجهين. الوجه الأول أن النية يفرق فيها بين العادة والعبادة، يفرق فيها بين العادة والعبادة. مثلا إنسان دخل إلى البحر ليسبح، فهو لا يقصد إيش؟ رفع الحدث، فهنا لا يكون وضوءا، لأنه هنا فرق بين العادة والعبادة. العبادة لابد أن تنوي نية أنها عبادة تتقرب بها إلى الله. فالنية كما قال رحمه الله تعالى أنها يفرق فيها بين العادة وبين العبادة. أيضا الوجه الآخر يفرق فيها بين العبادة نفسها. كيف؟ إنسان يقوم يصلي ركعتين قبل سنة الفجر، وصلاة الفجر كم ركعة؟ ما الفرق بينهما؟ النية، هذه نافلة وهذه فريضة. وإخلاص النية لله جل وعلا، وهي من المسائل المهمة، من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن العبادة لا تكون أي عبادة إذا ثبت أن هذا الأمر عبادة، فحتى يكون مقبولا لا بد له من شرطين: الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، والشرط الثاني الموافقة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل أحد هذين الركنين في العبادة فإنها تكون مردودة على صاحبها، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أيضا من المسائل المتعلقة بالنية، النية محلها القلب، النية محلها القلب، ولذلك فلا يتلفظ بها، خلافا لمن خالف من العلماء وقال لا بد أن يتلفظ بالنية. والدليل على أن هذه النية لا يتلفظ بها، الدليل على أن النية لا يتلفظ بها، أن العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ذكروا أمرا في غاية الأهمية في هذا، وهو قالوا أن النية مأخوذة من الإناء، فكما أن الإناء سمي بذلك لأن القلب إناء لها للنية ووعاء لها، فالقلب فالنية تكون في القلب. طيب ما رأيكم في التلفظ بالنية؟ نحن ذكرنا لا بد من النية، والنية قلنا محلها القلب، هل يتلفظ بها أو لا؟ من العلماء من قال يتلفظ بها جهرا، تقول اللهم إني نويت أن أصلي كذا، ومنهم من قال يتلفظ بها سرا كما هو المذهب في إحدى الأقوال في المذهب الحنابلة، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجهر، أنه لا يتلفظ بها لا جهرا ولا سرا، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم، ومن المعاصرين ممن يرون هذا الرأي الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو كذلك قبل ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. متى تكون النية؟ هنا يقول الآن الوضوء لا يصح إلا بنية، إلا أن ينوي. ما هو زمان النية؟ متى تبدأ النية؟ إيش رأيكم شيخ أحمد؟ تفضل، بس خذ الميكروفون.
النية تتقدم العبادة، والوضوء عبادة، حيث لا يفصل بينها وبين العبادة شيئا.
طيب بس أين مكانها في الوضوء؟
النية محلها القلب.
طيب هو صحيح، أتكلم عن المحل، أتكلم عن الزمان. يقول العلماء رحمهم الله إن السنة أن ينوي في ابتداء الوضوء. ابتداء الوضوء يكون بغسل، وما حكم غسل الكفين؟ سنة. لكن لا، إذا ابتدأ في بداية الوضوء فلا بد أن يستصحب النية إلى أول الواجبات، وهو غسل الوجه، وهو غسل الوجه. فهذا هو أول زمان النية. النية أيضا من يعني ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا نوى الأكبر فيدخل الأصغر، إذا نوى الفريضة فتدخل النافلة، إذا نوى رفع الحدث تدخل الفريضة والنافلة. لكن سؤال، لو نوى أن يصلي بهذا الوضوء صلاة نافلة، فهل يصلي بها فريضة أم لا؟ خلاف بين العلماء، من العلماء من قال ما دام أنه توضأ فإنه نوى رفع الحدث، ورفع الحدث يكون للفريضة والنافلة، ومنهم من قال لا، هو نوى رفع الحدث الأصغر، نوى رفع الحدث الأصغر، وإذا نوى النافلة، وإذا نوى النافلة فلا يجوز له أن يصلي بها فريضة، ولعل القول الأول هو الصواب في هذه المسألة. أيضا من المسائل المتعلقة بالنية، ونحن نذكرها الآن هنا لأنها ستأتي معنا في بقية المسائل، من القواعد المهمة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الفقهاء رحمهم الله يقولون هذه قاعدة من القواعد الكلية الخمس، قد ذكرناها لكم سابقا، وهي اليقين لا يزال بالشك، والضرر يزال، والأمور بمقاصدها، والعادة محكمة. فهذه أبرز القواعد التي عليها مدار الفقه الإسلامي، عليها مدار الفقه الإسلامي. قالوا هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، قالوا هو ربع الإسلام. لماذا هو ربع الإسلام؟ قالوا لأن الأحاديث التي عليها المدار أربعة، وقد جمعها بعضهم في قال عمدة الدين عندنا أربع، عمدة الدين عندنا أربع كلمات من كلام خير البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعمل بنية. ما المقصود؟ قال اتق الشبهات، فمن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه، هذا واحد. الثاني من ازهد فيما عند الناس يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، فهذا وازهد في الدنيا يحبك الله. وأيضا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحديث الرابع هو إنما الأعمال بالنيات. طيب تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم.
ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثة.
طيب، قال في الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد تقدم معنا الأحكام الخمسة أو ما يقارب ستة أحكام تتعلق بالنية. قال: ثم يقول بسم الله. إذن أول أمر يقوم به في الوضوء أن يقول بسم الله، كما هو معكم الآن على الشاشة، كما قال رحمه الله: ثم يقول بسم الله. ما حكم التسمية في ابتداء الوضوء؟ للعلماء في ذلك مسائل، من العلماء أو خلاف. من العلماء من قال يجب التسمية في بداية الوضوء، قالوا لأن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله جل وعلا. ومن العلماء من قال إن هذا الحديث لا يصح، وقال إن الابتداء ببسم الله سنة ومستحب وليس بواجب. وبالتالي إذا كان الإنسان يريد أن يتوضأ وكان مكان الوضوء داخل دورة المياه، فهل يسمي أو لا؟ على الخلاف، من قال يجب، من قال إن التسمية واجبة فإنه لا بد إيش أن يسمي، ومن قال إنها مستحبة فقال فلا يسمي، لأنها ذكر الله عز وجل داخل الخلاء مكروه. إذن هذه المسألة الأولى. والدليل على أنها ليست بواجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى الأعرابي قال له: توضأ كما أمرك الله، والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فهذا لم يأتي فيه قضية التسمية. طيب لو يأتي شخص يقول: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه. طيب نقول: النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء أن غسل الكفين في بداية الوضوء ما حكمه؟ سنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن التسمية في بداية الوضوء أنها سنة. نعم يا شيخ.
ويغسل كفيه ثلاثة.
نعم، هذه المسألة الأولى طبعا. وغسل الكفين ثلاثا في هذا الحديث في هذا المكان حكمها كما ذكرنا إيش؟ أنها سنة بإجماع العلماء. وقد دل على ذلك حديث حمران مولى عثمان لما قرب الوضوء لعثمان وتوضأ، قال: هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأ بغسل كفيه. لكن يستثنى من هذا إذا قام من نوم ليل. إذا قام الإنسان من نوم ليل فإن غسل كفيه يكون إيش؟ يكون واجب. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. هل غسل اليدين، أو ستأتي حتى لا نكررها؟ نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا.
طيب، قبل الحديث عن المضمضة والاستنشاق، هو قال ثم يغسل كفيه ثلاثة، وقلنا الغسل سنة. ما حد الكف؟ قالوا حد الكف من أطراف الأصابع إلى الزند، وهنا عظام في جسم الإنسان لها أسماء محددة، فلدينا الكوع، ولدينا البوع، ولدينا الكرسوع. يا شيخ صهيب، هل تعرف بوعك من كرسوعك أو كوعك من بوعك؟ لا تعرف. طيب العلماء رحمهم الله يقولون الكوع هو مفصل الكف، مفصل الكف الذي يلي الإبهام، فالذي يلي الإبهام في هذه المنطقة تسمى إيش؟ هذا الكوع. وهذه المنطقة تسمى الرسغ والزند، وهناك في الجهة التي تقابل الخنصر تسمى الكرسوع. إذن الكوع هو الذي يلي الإبهام، والكرسوع هو الذي يلي الخنصر، وبقي البوع وهو الذي يلي إبهام الرجل، الذي يلي إبهام الرجل فهو البوع. ولهذا جمعها الشاعر فقال وعظم يلي إبهام كوع، عظم يلي إبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. لا تغلط في هذه الأمور، والغلط فيها معفو إن شاء الله، يعني لن يكون سببا في دخول النار. لا، لكن هذا من العلم الذي يعرفه الإنسان. إذا ما يلي الإبهام هو الكوع، وما يلي الخنصر الكرسوع، وما وسط الرسغ، وما يلي إبهام الرجل ملقب ببوع. ها شيخ صهيب، عرفت الآن كوعك من بوعك؟ طيب أحسنت، تفضل يا شيخ. ثم
يتمضمض ويستنشق ثلاثة.
هنا المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق. ما هي المضمضة؟ المضمضة تحريك الماء في الفم، تحريك الماء في الفم ثم مجه، ولا يشترط المج، لكن تحريك الماء في الفم هذا هو المضمضة. والاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار هو إزالته. إذن لدينا مضمضة واستنشاق واستنثار. ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء. فمن العلماء من قال إن المضمضة والاستنشاق واجبة في الطهارة الصغرى والكبرى، ومنهم من قال هي واجبة في الطهارة الصغرى الكبرى، ومنهم من قال إن المضمضة والاستنشاق سنة وليس بواجب، لأن الذين استدلوا بالوجوب قالوا لأن الله أمر بغسل الوجه والفم والأنف منه. نقول ليس، العرب تعرف الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة. ولذلك الذين يستدلون على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، نقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على غسل اليد في بداية الوضوء وهو سنة. عموما المسألة خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال على الوجوب، والأحوط للإنسان أن يحافظ على المضمضة والاستنشاق. طيب أكمل يا شيخ.
يجمع بينهما بغرفة أو بثلاث.
نعم، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. للمضمضة والاستنشاق ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ثلاث مرات، وهذه صعبة. يعني غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق بها مرة، ثم يتمضمض ويستنشق بها ثانية، ثم يتمضمض ويستنشق بها ثالثة. وقد جاءت بعض الأحاديث تدل على هذا النوع. إذن هو يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بإيش؟ بغرفة واحدة. الأمر الآخر أن يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، ثلاث مرات بثلاث غرفات. الغرفة الأولى مضمضة واستنشاق، ثم الثانية، ثم الثالثة. الصفة الثالثة أن يتمضمض ثلاث مرات على حدة، ثم يستنشق ثلاث مرات على حدة. ولعل الطريقة الثانية هي الأسهل، والتي جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات. لكن بالمناسبة الكيفية يعني الله عز وجل أمر بغسل اليد، كيفية الغسل فهذه من الأمور التي يحرص المسلم على أن يفعلها، لكن بأي كيفية تم الغسل أو تم المسح فإنه يكون صحيحا. نعم الشيخ.
ثم يغسل وجهه ثلاثة، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن.
هذا الحديث عن فرض من فروض الوضوء وهو غسل الوجه. الله عز وجل قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذن غسل الوجه فرض من فروض الصلاة. ما هو حد الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله؟ قال رحمه الله تعالى: هو من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين، اللحي والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا هو الذي تحصل به المواجهة. طيب هو قال هنا من منابت شعر الرأس، طيب الأصلع نقول من منابت شعر الرأس المعتاد وهو ما يكون فوق الهامة، فيبدأ فهذا هو الوجه الذي أمر الله جل وعلا بغسله. ما حكم غسل الوجه؟ سنة؟ ها، فرض، هو فرض من فروض الوضوء. هناك حد يذكره العلماء، نحن لدينا الوجه ولدينا الرأس، ما الفرق أو ما هو الحد بين الرأس وبين الوجه؟ نعلم أن الوجه يجب فيه إيش؟ الغسل، والرأس يجب فيه المسح، فما الحد بينها؟ قال العلماء: الحد الصدغ، وهو العظمة التي خلف العين، هذه هنا تماما، وهي التي كان ابن عباس رحمه الله في النسك يحلق ما فوقها ويدع ما تحتها. ما فوقها لأنها إيش؟ من الرأس، وما تحتها لأنها من اللحية ومن الوجه. فهذه المسألة الأولى فيما يتعلق بغسل الوجه، وذكرنا أن غسل الوجه من الأمور التي يجب على المسلم أن يواظب عليها لأنها فرض من فروض الوضوء. هنا قال ثلاثا: غسل الوجه مرة هو الفرض، غسل الوجه مرة هو الفرض، وغسلها ثلاثا هو السنة. وقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وجاء في أحاديث أنه في وضوء واحد توضأ مرة، فبعض الأعضاء يجعلها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا. قال رحمه الله تعالى: إلى أصول الأذنين. هذا ما يتعلق بالعرض، عرض الوجه وبطول الوجه. نعم الشيخ.
ويخلل لحيته إن كانت كثيفة. نعم. وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها.
اللحية على نوعين: إما أن تكون اللحية كثيفة بمعنى أنها تغطي الجلد فلا يرى الجلد من خلالها، وإما أن تكون خفيفة يرى الجلد من خلالها. فإن كانت كثيفة لها حكم، وإن كانت خفيفة فلها حكم. قال: إن كانت اللحية كثيفة فإنه يغسل ظاهرها. وما حكم تخليلها؟ سنة أن يخلل الإنسان لحيته، معنى التخليل أن يبل يده ويدخلها داخل اللحية. وإن كانت خفيفة فإنه يجب عليه إيش؟ الغسل. لماذا؟ لأن الظاهر من الوجه أمرنا الله عز وجل بغسله، والمقصود أن يكون جلد البشرة واضح فيجب فيه الغسل، فيغسله وتكون اللحية وشعر اللحية تبع لها. نعم الشيخ.
ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة ويدخلهما في الغسل، ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه.
طيب، قال هنا رحمه الله تعالى: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا. ما حكم غسل اليدين إلى المرفقين؟ هذا فرض. قال يا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، بمعنى أن غسل اليد هنا فرض، لكن غسل اليد ثلاثا في بداية الوضوء سنة، ولا يجزئ عن غسل اليد هنا، ولا يجزئ عن غسل اليد هنا وهو الفريضة. قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين. اليد تطلق بثلاث معاني. الإطلاق الأول وهي من أطراف الأصابع إلى الرسغ، وهذه كما قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، وتطلق ويراد بها من أطراف الأصابع إلى المرفق مثل الوضوء، وتطلق ويراد بها اليد كاملة مثل الدعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، فكل واحدة ومن صور رفع اليدين في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفعهما حتى يرى إيش بياض إبطيه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال رحمه الله ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، هذا مستحب، لكن مرة واحدة هو الفريضة التي أمر الله عز وجل بها. هل لا بد أن يغسل المرفقين أم أن المرفق هو النهاية؟ الله عز وجل قال واغسلوا إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال بعض العلماء إن المرفق لا يدخل، المرفق لا يدخل، وقال بعض العلماء لا إنه يدخل، لأن إلى هذه قاعدة، إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فإنها تكون بمعنى إيش مع، فيكون المقصود وأيديكم مع المرافق، وإذا كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها فإنه إيش لا يكون بمعنى مع. مثال إيش؟ الله عز وجل قال في الصيام، الله سبحانه وتعالى أمر بالصيام قال إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل، فهنا ليست بمعنى مع، لأن هنا الليل ليس من جنس النهار، فهذا هو الأصل إلا أن يدل الدليل على خلافه. طيب مثلا الله عز وجل قال ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، بمعنى إيش تكون هنا؟ بمعنى مع. إذن غسل المرفق هو من أيضا من الفروض التي يجب أن يتم فيها المسلم غسل يده. طيب من أين يبدأ في غسل المرفق؟ وهذه ذكرتها لكم قبل قليل فيما يتعلق بالكيفية. من الناس إذا جاء يتوضأ يبدأ من منتصف إيش؟ منتصف الكف، يضع الماء تحت الصنبور فيبدأ من منتصف الكف إلى المرفق ثم يعود مرة أخرى إلى أطراف الأصابع، ومنهم من يبدأ من المرفق إلى أطراف الأصابع، منهم من يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق. نقول الأفضل أن يكون إيش؟ من أطراف الأصابع إلى المرفق، لأن الله قال وأيديكم إلى المرافق. لكن لو عكس أو بدأ من وسط الكف ونحو ذلك، ما حكم وضوءه؟ يكون وضوءه صحيح، لأن الكيفية يعني يؤديها الإنسان بأي طريقة، الأفضل أن ينظر فيها كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المهم أن يغسل هذا العضو الذي أمر الله عز وجل بغسله. نعم يا شيخ.
ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثة ويدخلهما في الغسل.
ماذا يقصد بيدخلهما؟
الكعبين،
المرفقين. انتقلت إلى نتحدث عن المرفقين، الكعبين باقي لم ننزل إلى أسفل. طيب يا شيخ. ثم يمسح
رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه.
طيب هذا أحد فروض الوضوء، لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، ومن هنا أخذ العلماء أن من شروط الوضوء الترتيب. لماذا؟ لأن الله عز وجل أدخل الممسوح بين المغسولات، وهذا لابد أن يكون معه ترتيب، وهذا سيأتي بإذن الله عز وجل الحديث عن الترتيب والموالاة. قال ثم يمسح رأسه مع الأذنين. ما هو الرأس؟ قال الرأس هو من منابت شعر الرأس، مقدم الرأس الناصية ابتداء إلى منتهاه من القفا، إلى المنتهى من القفا، فهذا هو الرأس الذي يجب على المسلم أن يمسحه. أن يمسحه، كيف يمسح المسلم رأسه؟ الذي ورد أنه يبل يديه بالماء ثم يبدأ بكلتا يديه من مقدم رأسه من ناصيته إلى قفاه ثم يردهما. قال أقبل بهما وأدبر. طيب أقبل بهما المفروض يعني أكون بالعكس. قال العلماء إن العرب تقول أقبل وأدبر لكلا المعنيين، تقول مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. إذن الصفة الأولى أن يبل يديه بالماء ثم يذهب إلى قفا ثم يعيدهما مرة أخرى. طيب الصفة الثانية، وهذه لعلها تناسب أخواتنا النساء، لأن أحيانا يكون في المناسبات ونحو ذلك تقول أخشى أن يخرب شعر الرأس ونحو ذلك، وهو أن يمسح اليد باتجاه الشعر. أن يمسح اليد باتجاه الشعر، فإذا كان الاتجاه إلى الخلف فتمسح هكذا ولا يشترط أن تعيد، أو أن يبدأ من الخلف أو نحو ذلك. وكل هذا صحيح لا بأس به، كما دلت على ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق بالأذنين، قال هنا رحمه الله تعالى مع الأذنين، ما حكم مسح الأذنين وما صفة مسحهما؟ من العلماء من قال إن الأذنين يجب المسح فيهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، فقال يجب فيها المسح. كيف يكون المسح؟ ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل سبابتيه أو سباحتيه داخل أذنه وأمر إبهامه من خلفها، أمر إبهامه من خلفها. فمن العلماء من قال الأذن الواجب فيها المسح، ومنهم من قال الأذن الواجب فيها الغسل. لماذا؟ قال لأنها تتبع إيش؟ الوجه. وما الدليل؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فقال إن السمع يتبع الوجه. ونقول لا، الصحيح أنه يتبع الرأس وأن فيه المسح، وكونه أتى هنا فإنه من باب المناسبة وليس لأنه من الوجه. طيب ما حكم المسح الأذنين؟ من العلماء من قال واجب، ومنهم من قال سنة، وهو قول جمهور أهل العلم. ومع هذا ذكر الإمام النووي رحمه الله الإجماع على أن من ترك مسح الأذنين أن وضوءه صحيح، أن وضوءه صحيح. نعم يا شيخ.
ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثة ويدخلهما في الغسل.
نعم، هذا الفرض الرابع، الفرض الرابع من فروض الوضوء، دل عليه قول الله عز وجل اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والرجل هنا قد يكون فيها البدل، وهو ما يتعلق بالمسح على الخفين، وسيأتي معنا بعد هذا الباب بإذن الله عز وجل. وإلا فهو على الأصل أنه يجب غسل الرجل. ما حد الرجل؟ قال إلى الكعبين، إلى الكعبين، وهما العظمتان الناتئتان في أسفل الساق. هل تدخل الكعبين مع الوضوء؟ نقول نعم، مثل الحديث عن وأيديكم إلى المرافق. قال ويدخلهما في الغسل، أي إيش المرة هذه يا شيخ سعد؟ الكعبين. قال بعد ذلك ويخلل أصابعهما. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. فتخليل الأصابع، صابع اليدين والرجلين واللحية، سنة. كيف يخلل أصابع الرجلين؟ ورد في بعض الآثار أنها يكون بالخنصر، وذلك لسهولته، لكن لو خللها بأي طريقة أخرى فإنه يكون قد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم الشيخ.
قال ثم يرفع نظره إلى السماء. نعم. فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة.
طيب، قبل الحديث عن هذا، هنا بعض المسائل التي ننبه عنها فيما يتعلق بالوضوء. أولا، يجب على المتوضئ وخاصة النساء أن تزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. مثل إيش؟ مثل الأصباغ، مثل ما يسمى بطلاء الأظافر، المناكير، مثل الذي يعمل في الدهان ونحو ذلك، إذا وقع على جسده شيء من الدهان فهذا كله يمنع وصول الماء، فيجب عليه أن يزيله قبل أن يبدأ الوضوء. فإذا لم يزيله فإن وضوءه لا يكون صحيحا. أما إذا كانت هذه الأصباغ والطلاء لا يمنع وصول الماء، مثل ما يسمى بالمكياج والمساحيق التي توضع على الوجه، فإنها لا تمنع صحة الصلاة أو صحة الوضوء. كذلك ما يسمى بالمناكير الصناعية التي توضع على الأصابع، هي في الأصل أنها محرمة، لأن المطلوب من المسلم أن يقوم بتقليم هذه الأظافر، لكن إذا وضعت فلا بد من إزالتها حتى تكون الصلاة صحيحة. هذه من جملة المسائل المهمة التي يتعرض لها كثير من الناس في مثل هذه الأحكام. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى، أو قبل ذلك، الباروكة، يعني ما حكم المسح على الباروكة؟ الباروكة التي توضع في الأصل أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، كذلك الرموش التي توضع ونحو ذلك لا تجوز، لكن من وضعها فلا يصح وضوءه حتى يزيلها. كذلك أيضا من المسائل المهمة أهداب الشعر، كما ذكرنا كذلك يجب على المسلمة أن تزيلها، مع أنها لا تجوز في الأصل لكن يجب إزالتها عند الوضوء. نعم. قال: ثم يرفع نظره إلى السماء. يرفع نظره إلى السماء إذا انتهى من الوضوء، قال يرفع نظره إلى السماء، وهذا عندهم سنة. واستدلوا على هذا بحديث قال: ثم رفع رأسه إلى السماء، لكن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك يقول: أشهد. إذن الصحيح أنه لا يسن رفع البصر إلى السماء، لأنه لم يدل الدليل عليه. قال: ثم يقول بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، قال: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا فضل من الله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. قال: والواجب في ذلك، ما الواجب في الأحكام التي تقدمت؟ قال: الواجب في ذلك النية، سبق الحديث عنها، إذن النية واجبة وهو الراجح من أقوال أهل العلم. قال: والغسل مرة مرة، هذا واجب، لكن ما زاد يكون إيش؟ مستحب. طيب، الزيادة على الثلاث، الصحيح أن يجب على المسلم أن لا يزيد على الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يأتي على الناس زمان يعتدون فيه في الوضوء وفي الدعاء، وهذا من الاعتداء في الوضوء. قال: ما خلا الكفين. لماذا؟ لأن الكفان حكمه الكفين إيش؟ مستحب. قال: ومسح الرأس كله، يعني الواجب مسح الرأس كله. لماذا قال مسح الرأس كله؟ لأنه في قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم. اختلف العلماء هنا، هل الباء للإلصاق أو للتبعيض؟ من قال للإلصاق فمعنى أنه يجب أن يمسح كامل رأسه، ومن قال للتبعيض قال بعض الفقهاء يكتفي بمسح ثلاث شعرات، ومنهم من قال بثلاث أصابع، ومنكم من قال بأربع شعرات، ومنهم من قال ربع الرأس ونحو ذلك. لكن الصحيح أن الواجب مسح جميع الرأس، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيفية هذا الأمر، فيجب أن نقتصر على ما جاء، وألا نخرج من النص ما هو فيه إلا بدليل واضح. قال رحمه الله تعالى: وترتيب الوضوء على ما ذكرنا. الآن الترتيب ما حكمه؟ من العلماء قال مسنون سنة، والصحيح أن الترتيب واجب، فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم ركنا على ركن في الصلاة فكذلك، لأن الله عز وجل هنا أدخل الممسوحات بين المغسولات، فهذا دليل على أن الترتيب في الصلاة واجب. المسألة الأخيرة، قال وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا يسمى إيش؟ الموالاة، بحيث أن لا يكون هناك فاصل زمني بين فرض وفرض. ما هو الفاصل؟ قال ألا ينتقل إلى عضو قبل إلا قبل أن يجي، أو ألا يجف العضو الذي قبله. مثلا يغسل يديه، فبعد غسل اليد ماذا يفعل؟ مسح الرأس. فقال ألا يؤخر مسح الرأس حتى تنشف اليدين، فإذا نشفت فإنه يكون قد أخل بالموالاة. ما الدليل على وجوب الموالاة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي رجله قدر لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. لولا أن الموالاة واجبة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاغسل هذا العضو ثم أكمل الصلاة، لكنه أمره بإعادة الوضوء وبإعادة الصلاة. نكتفي بهذا، وبإذن الله عز وجل غدا نكمل الحديث في باب الوضوء وكذلك في باب المسح على الخفين. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمارنا خواتمها. شكر الله لكم ولإخواننا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.